بسم الله الرحمن الرحيم. بداية محمد. عامر
الشعبي حدثني أبو بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
نعم. عبد الله اقرأ. أبو عوانة عن أبي بشر. عن عبد الله بن عمرو. سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة. نعم. أسامة اقرأ. وليد. خالد.
نعم.
نعم رجلا نعم ورجل كانت عنده أمة أمة نعم قرأ يا إبراهيم لا أنت من محمد أبو عوانة عن أبي بشر ابن ماهك ابن عمرو نعم فجعلنا نعم فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة فجعلنا نمسح على أرجلنا بسم الله الرحمن الرحيم فائدة من فوائد الحديث السابق ثلاثة لهم أجران قال الحافظ رحمه الله الرابعة أي من الفوائد حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مضطرد في جل الأحكام حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل يعني أن قوله رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أي له أجران فالمرأة أيضا تأخذ حكم الرجل فلماذا ذكر الرجل ولم تذكر المرأة ذكر الرجل تغليبا وتشريفا بمعنى أن أكثر ما يذكر في الأحكام الرجال ويدخل النساء في الأحكام التي وردت في حق الرجال على سبيل التبعية على سبيل التبعية فإذن الأحكام الواردة في حق الرجال تعم النساء أيضا إلا ما خصه الدليل مثال ما خصه الدليل ما جاء في قوله إمام عادل سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر فيهم قال ذكر أولهم فقال إمام عادل هذا خاص بالرجال لأن الذي يكون على رأس أهل الإيمان ويكون أمير المؤمنين ويكون ولي أمرهم هذا يكون من الرجال والمرأة لا حظ لها في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن فارس ولوا عليهم امرأة بعد موت ملكهم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهذا حكم جاء الدليل بتخصيصه بالرجال، وما يطلبه الغرب من المسلمين اليوم من إقحام المرأة في أشياء من خصائص الرجال إنما هو دفع بالفتنة على المسلمين، وهو كيد لأجل اختلال أمر وشأن المسلمين. النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصه الدليل، فالمسلمون يتبعون الدليل، ما عمه الدليل عمموه، وما خصه الدليل بالرجال فحسب اقتصر عليهم، وما خصه الدليل بالنساء فحسب اقتصر عليهن. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فخلط الأمور من تخليط أعداء الإسلام، وينادون باسم الحرية أو باسم إخراج المرأة من القيود والأغلال التي طوقها الإسلام بزعمهم، وهذا من أعظم المكر بالإسلام وأهله. فعلى المسلمين أن يستيقظوا ويتيقظوا لمكر أعدائهم بهم، هذا الحديث حكم المرأة الكتابية فيه حكم الرجل. فائدة أخرى، قول الشعبي أعطيناكها، قال الحافظ ظاهره أنه خاطب بذلك صالحا الراوي عنه، وهو صالح ابن صالح ابن حيان الذي تقدم في الدرس السابق، صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان الهمداني. فظاهر هذا الحديث أن الخطاب له، قال ولهذا جزم الكرماني بقوله الخطاب لصالح وليس كذلك، وربما أيضا كان الشرح في الدرس السابق على هذا الوهم، قال بل إنما خاطب بذلك رجلا من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، كما سنذكر ذلك في ترجمة عيسى عليه السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، أي في ذكر أحاديث الأنبياء. فإذا الخطاب لمن أعطيناكها؟ للرجل من خراسان جاء يسأل عن حكم من أعتق أمته ثم تزوجها، كأنه استنكر ذلك، فأخبره الشعبي أن ذلك جائز بل إن له أجران، إن له أجرين. وهذه الفائدة كانت محفوظة عندنا لكن نسيناها مع طول العهد. فائدة أخرى، قوله إلى المدينة، قال الحافظ أي النبوية، قال عامر أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. الأصل في ال في قوله المدينة أنها للتعريف، لكن التعريف في المدينة التي هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار ليس مجرد تعريف بأل، إنما صار علما بالغلبة، صار علما بالغلبة. فإذا قيل سافر إلى المدينة حج ثم انطلق إلى المدينة، دفن فلان بن فلان الصحابي في المدينة، كان المقصود مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت علما بالغلبة، غلبت كل المدن، حتى إذا أطلق لفظ المدينة تبادر الذهن وانطلق الذهن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسمى في العربية بالعلم بالغلبة. كان يركب إلى المدينة فيما هو دونها، قال الحافظ، وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها. لما فتحت الأمصار العراق واجتمع الناس في المصرين في الكوفة والبصرة، وهكذا فتحت الشام، فتحت مصر، تفرق الصحابة في البلاد، فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه، إلا من طلب التوسع في العلم فرحل. اكتفى أهل كل بلد بعلمائه، وجدوا خيرا في من بين أيديهم من الصحابة من أهل العلم، فاكتفوا بمن عندهم، إلا من طلب التوسع في العلم فرحل. وهذا خير، أن يستفيد الإنسان من علماء بلده وأن يأخذ ما عندهم من العلم ثم يطلب التوسع بعد. فبعض المحدثين شهروا وكانوا رأسا في الحديث والفقه والسنة وهم لم يرحلوا، ومنهم من كانت رحلته قليلة. فممن لم يرحل مالك بن أنس، بقي في المدينة، أخذ العلم عن أهلها وبرز فيها، حتى قيل لا يفتى ومالك في المدينة. والزهري أيضا سفره كان قليلا، ومالك والزهري من أئمة الحديث والسنة والفقه الذين يدور عليهم الإسناد. وأصحاب عبد الله بن مسعود علقمة وشقيق أبو وائل، شقيق بن سلمة ويزيد النخعي ونحوهم، أكثر علمهم عن عبد الله بن مسعود وعن أهل الكوفة، والحسن البصري وابن سيرين وقتادة أكثر علمهم عن أهل البصرة كأنس وغيره، نافع سالم مولى عبد الله بن عمر أكثر علمهم عن أهل المدينة كابن عمر وأمهات المؤمنين، وهكذا. هذا معنى قوله اكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم فرحل. وقد تقدم حديث جابر في ذلك، أي في الرحلة لطلب حديث واحد. ولهذا عبر الشعبي مع كونه من كبار التابعين بقوله كان يرحل، أي يفهم منه أن الرحلة قلت. واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية على تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررناه. ابن بطال مالكي، والمالكية متعصبون لمذهب مالك بن أنس رحمه الله. ومن قواعد المالكية الأخذ بعمل أهل المدينة، يعتبرونه حجة ويعتبرون العلم في أهل المدينة أنه أقوى وأنه كذلك أمتن، فيقولون مذهب مالك خير المذاهب كلها. لماذا؟ قالوا لأنه كان في المدينة وعمل أهل المدينة معتبر عند أهل العلم، فإذا مذهب مالك أقوى من غيره، وتعصبوا لمذهب مالك. ومن تعصبهم لمذهب مالك ما أشار إليه الحافظ أنهم قالوا كان يرحل فيما دونها إلى المدينة، قالوا المدينة هي المخصوصة بالعلم وغيرها من المدن العلم فيها ليس بشيء بجوار علم أهل المدينة. واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية على تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر، نعم فيه نظر، حجروا واسعا. ومن تعصبهم لمذهبهم قول بعض متعصبيهم لولا مالك كان الدين هالك، لولا مالك كان الدين هالك، خطأ في اللفظ والمعنى. أما في اللفظ فإن هالك خبر كان فحقه النصب، وخطأ في المعنى لأن الله عز وجل حفظ دينه بأهل العلم في كل بلد، لم يحفظ دين الإسلام برجل وحده كمالك أو كالشافعي أو كابن حنبل أو كغيرهم، إنما حفظه الله بجهود هؤلاء العلماء، حفظه الله بتيسير أهل العلم، يسرهم للإسلام وأهله فحفظوه ونشروه وعلموه. قال وإنما قال الشعبي ذلك تحريضا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه. لماذا قال له قد كان يرحل فيما دونها إلى المدينة خذها بغير شيء؟ يحرضه أن يحفظ هذا الحديث وأن يحرص عليه. قال وأجلب لحرصه والله المستعان، يطلب العون من الله سبحانه وتعالى على حفظ الحديث وعلى الحرص فيه. قال في آخر شرحه وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبد الله عن بسر بن عبيد الله وهو بضم الموحدة وسكون المهملة. بسر بضم الموحدة، ما هي الموحدة؟ الباء، والمهملة السين، بضم الموحدة أي بضم الباء بو، وسكون المهملة أي سكون السين. بسر، لماذا قال هذا؟ حتى لا يتصحف إلى بشر أو إلى نسر أو إلى يسر أو إلى كذلك لفظ آخر يلتبس فضبطها. ماذا قال بسر ابن عبيد الله؟ قال إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار، أي إلى البلد من البلدان، في الحديث الواحد، يسافر إلى بلد ليأخذ حديثا واحدا. وعن أبي العالية قال كنا نسمع الحديث عن الصحابة، أي يبلغهم حديث عن الصحابة، فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم. حرص على علو الإسناد والسماع من المصادر وعلى اتصال السند وعلو السند. من القائل إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار؟ في الحديث الواحد بسر ابن عبيد الله. ومن القائل كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم؟ أبو العالية الرياحي رحمه الله. ومن القائل قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة؟ عامر ابن شراحيل الشعبي أبو عمرو. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. باب عظة، أين أصحاب الصرف؟ أصحاب الصرف منهم فهمي. أسألك في الصرف. طيب، كم الصرف اليوم؟ عظة، صرفها، دع الناس يصرفون الريالات ونحن نصرف الكلمات. عظة، ما أصلها؟ ما المحذوف منها؟ عظة الإمام، عظة الإمام، ما هو عظة الإمام؟ وعظ، الفعل وعظ ثلاثي، أصولها ثلاثة: الواو والعين والظاء، هكذا. طيب، عظة ما المحذوف منها من هذه الثلاثة؟ الواو. ما وزنها؟ عظة، حذفت الفاء، صواب، شكلها. عيلة، عيلة، عظة على وزن عيلة، أين الفاء؟ محذوفة. سؤال آخر: لماذا حذفت الفاء؟ لماذا حذفت الفاء؟ نعم يا أكرم، محاولة، حاول، حاول. وقعت بين عدوتيها، أين عدوتها؟ موعظة؟ لا. نعم، أين تحذف الفاء؟ في المضارع، الفاء تحذف في المضارع. يعظ، ما أصل يعظ؟ يوعظ، حذفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة، حذفت الواو تخفيفا لوقوعها بين عدوتيها في يعظ وليس في موعظة. موعظة ما فيها حذف، في يعظ. ثم تبع حذفها في يعظ، تبع ذلك الحذف في جميع حروف المضارعة وفي الأمر والمصدر. في الأمر تحذف الواو فتقول عظ وهو عظه، وفي المصدر تقول عظة. باب عظة الإمام النساء عندك يا سعيد النساء ما إعرابه؟ مفعول به للمصدر عظة، المصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل، فالنساء مفعول به للمصدر عظة. عظة الإمام من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ إلى الفاعل، لأن الإمام هو الذي وعظ. لو كان الباب باب عظة النساء وتعليمهن، عظة النساء إضافة الوعظ إلى النساء من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ إلى مفعوله، لأن النساء وقع عليهن الوعظ. وتعليمهن معطوف على عظة. قال حدثنا سليمان بن حرب، نعم البصري، سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة أبو بسطام، شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أمير المؤمنين في الحديث، عن أيوب، من أيوب؟ ابن أبي تميمة السختياني، واسم أبي تميمة كيسان. قال سمعت عطاء، قال الحافظ هو ابن أبي رباح أبو محمد، طيب عطاء ابن أبي رباح، أعطنا ترجمته يا أبا أحمد. عطاء كان يقال لا يفتي في الحج إلا عطاء، وهو مولى. قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع. خرج ومعه بلال أي إلى خطبة العيد، خطب الرجال، خطب من؟ الرجال. فظن أنه لم يسمع أي لم يبلغ صوته، ظن أن صوته لم يبلغ إلى النساء، فذهب إليهن فوعظهن وأمرهن بالصدقة، لأن يوم العيد يوم وعظ وتذكير بنعمة الله وبيان لبعض الأحكام وحث على الصدقة والخير. فلما أسمع الرجال ظن أن النساء لم يسمعن، فخرج وذهب إليهن واقترب منهن ثم وعظهن وأمرهن بالصدقة. فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، القرط هو ما تضعه المرأة على أذنها من الحلي، والخاتم معروف ما تضعه على إصبعها أو في إصبعها. قال وبلال يأخذ في طرف ثوبه، يأخذ في طرف ثوبه، معناه أن بلالا بسط ثوبا فجعلت النساء يتصدقن في ذلك الثوب طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين حثهن على الصدقة وأمرهن بها. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، أي شعبة يقول سمعت، وإسماعيل وهو المعروف بابن علية يقول عن، كيف؟ طيب وقال عندكم، قال أبو عبد الله زيادة، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي، يعني هل عطاء قال أشهد على ابن عباس أو ابن عباس قال أشهد على النبي؟ إسماعيل المعروف بابن علي يقول عن ابن عباس أنه قال أشهد على النبي، فجعله من كلام ابن عباس. وشعبة تردد هل هو من كلام ابن عباس أو من كلام عطاء. طيب، الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وعلمهن، وعظهن وعلمهن. قال الحافظ: وفي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة، المعاطاة في الصدقة، وصدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، وأن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار، التي تدخل النار. تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ففيه أن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار، فلهذا أمرهن وحثهن على الصدقة، وعظهن وأمرهن بالصدقة. قوله القرط، قال الحافظ: أي الحلقة التي تكون في شحمة الأذن. فيه ما تقدم في الدرس السابق من إغاثة اللهفان، أن ثقب أذن الجارية أو البنت لأجل الحلي أنه جائز في حق من؟ في حق الإناث البنات. مكروه في حق من؟ في حق الصبيان. وهذا مذهبه أحمد بن حنبل، والجمهور على الكراهة، أنه مكروه في حق الرجال والنساء. والصحيح أنه ليس بمكروه في حق البنات والإناث لهذه الأحاديث، أن المرأة معها قرط تخلعه وترمي به في ماذا؟ في ثوب الصدقة. طيب، وفيها أيضا جواز لبس المحلق من الذهب والفضة. هذه أقراط وخواتيم، أقراط وخواتم، وهي محلقة، فيه جواز استعمال المحلق من الذهب والفضة. إنما يكره من الحديد لورود بعض الأحاديث في ذلك، والكراهة للتنزيه لحديث التمس ولو خاتما من حديد، دل على أن الكراهة للتنزيه. طيب، قد يقول قائل: هذا الحديث فيه شبهة لمن يقول تجوز محاضرة النساء وجها لوجه، يقف المحاضر وسط النساء ويذكرهن لهذا الحديث. والجواب أن هذا كان في عيد، والأعياد بدأت من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاب فرض في غزوة الأحزاب في السنة 5 وما بعدها. فجواب هذه الشبهة من وجهين: الوجه الأول أنه لا يسلم أن هذا كان بعد نزول الحجاب لاحتمال أن يكون قبل نزوله. 3 سنوات فيها 6 أعياد، 6 أعياد، 4 سنوات فيها 8 أعياد قبل نزول الحجاب، فيحتمل أن هذا كان في تلك واحدة من 8 التي كانت قبل نزول آيات الحجاب وأدلة الحجاب. وعلى فرض أن هذه الآية أو أن هذا الحديث وقع بعد نزول الحجاب، فيقال كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لنا بمنزلة الوالد، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فكان يعظ النساء، ولم يكن يفعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة على هذا الحال، إنما ذلك لمرتبة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم من أمته. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فإن قال قائل: فما بال بلال؟ فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج لبلال لأن يجمع ما سيلقيه النساء من الصدقات، واحتاج إليه لأنه كان يتكئ عليه، كما في الرواية قام متكئا على بلال. فبلال في هذا الحال احتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه رضوان الله يغض بصره. هذا أمر. فإذا قال قائل: هل في هذا الحديث حجة لما يفعله بعض الناس من أهل التحزب نحو ذلك كما تعلمون أو يعلم بعضكم في بلاد اليمن وغير بلاد اليمن؟ كيف يفعلون؟ يفرشون الغتر والثياب عند الأبواب، إما في كل حال في كل وقت، وإما في اجتماع الناس في الجمعة، وإما في رمضان في التراويح يمرون بين الصفوف يجمعون الصدقات ونحو ذلك. هل في هذا الحديث دليل عليهم دليل لهم؟ الجواب: هذا الفعل الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام حين حث النساء، حثهن في هذه الخطبة، ولم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمرر أصحابه بين الصفوف يأخذون الصدقات، ولا يفرشون الثياب عند الأبواب يوم الجمعة ولا أيام العيد لجمع الصدقات، ولا يفعلون شيئا من ذلك، بل ولا حاجة أيضا إلى الصناديق التي تكون للتبرعات عند أبواب المساجد. لماذا؟ ليس هذا منعا للصدقة أو للتصدق، فالصدقة فيها فضل عظيم، والنفقة فيها أجر كبير، لكن المقصود ألا تتجاوز الأدلة، ألا تتجاوز الأدلة أن يكون على كل حال. حتى إن بعض المصلين ربما نفر من بعض المساجد. لماذا؟ يقول: يحرجون يمرون لطلب الصدقات بين الصفوف، فيبقى الإنسان يخرج صدقته وهو محرج مستحي أن يقال. مر عليه الرجل يطلب صدقته في صلاة التراويح مرتين ثلاثا أربعا وهو لم يخرج شيئا، فيستحي فيخرج صدقته على وجه الحياء، فلا يبارك فيها له ولا يكتب له أجرها ككتابتها حين يخرجها مخلصا محتسبا ذلك. فلهذا نقول أحث المسلمين على الصدقة وعلى النفقات وعلى تفقد المساكين والأرامل واليتامى، نعم، من دون أن يبتكروا أشياء لم يأتي بها دليل، ومن دون أن تنفتح عليهم أمور يدخل فيها من يحسن ومن لا يحسن، فتجمع أموال كثيرة ولا يدرى أين تذهب. فلهذا يكون المسلم حريصا على أن يوصل نفقته بنفسه إلى المحتاجين، يوصلها بنفسه إلى المحتاج، لا تجعل بينك وبين المحتاج واسطة إلا إذا كان ولي أمر وطلب زكاة المال وأديتها إليه برئت ذمتك، وما عدا ذلك فأوصلها أنت بنفسك. وقد حضرنا مجلسا لشيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله وعافاه، أحسن لنا وله الختام والخاتمة، وسئل عن هذه المسألة، قيل له يا شيخ ما رأيك في من يدفع زكاته إلى الجمعيات، هكذا نص السؤال، وإلى بعض هذا في المملكة، طيب، وإلى بعض الجهات وهم يوزعون زكاته يفرقون صدقته، فقال أخرج زكاة مالك بنفسك وتأكد من وصولها إلى المسكين بنفسك، لا تعتمد على هذه الجمعيات التي لا تدري أين يذهب مالك. طيب، إذن هذا أيضا ليس فيه حجة ولا دليل على ما يفعلونه على تلك العادة التي أنكرها أهل العلم. عطاء بن أبي رباح قال الذهبي رحمه الله في ترجمته صفحة 78 في المجلد الخامس من سير أعلام النبلاء: أبو محمد القرشي مولاهم المكي، ولاؤه لبني جمح، الإمام، شيخ الإسلام، مفتي الحرم، مفتي الحرم، نشأ بمكة، ولد في أثناء خلافة عثمان، حدث عن جمع من الصحابة منهم عائشة وأم سلمة وأم هانئ وأبو هريرة وابن عباس وحكيم بن حزام إلى جماعة من الصحابة، وحدث عنه التابعيون من كبارهم وأوساطهم وصغار التابعين. كان من أوعية العلم، كان من أوعية العلم، واسم أبي رباح أسلم. انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد، وأكثر ذلك إلى عطاء. قال علي بن المديني: سمعت بعض أهل العلم يقول كان عطاء أسود، هذا في لونه، أعور، هذا في عينيه، أفطس، هذا في أنفه، أشل، عنده نوع شلل، أعرج يعني في يده، وأعرج أي في قدمه، ثم عمي في آخر عمره كمل الناقص كما يقال عمي. لكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هل هذه كلها كانت حاجزا له عن العلم وعن إفادة المسلمين وعن حاجة المسلمين إليه؟ وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. قال أبو داود: أبوه نوبي من النوبة بلدة بين مصر والسودان، وكان يعمل المكاتل. يعمل المكاتل أي يصنع، يشتغل في صناعة الأوعية التي توضع فيها التمر من الحصير، مكتل، أوعية نسميه اليوم قريب مما نسميه اليوم بالعزف وهكذا الأشياء التي توضع فيها الحبوب والتمر. قال: وكان عطاء أعور أشل أفطس أعرج أسود. قال: وقطعت يده مع ابن الزبير. قطعت يده، شلت، كانت فيها شلل ثم قطعت مع ابن الزبير. قال أبو عمرو ابن العلاء: قلت لعطاء: إنك يومئذ لخنشليل بالسيف، يعني تضرب ضربا جيدا. قال: إنهم دخلوا علينا. وقال جرير بن حازم: رأيت يد عطاء شلاء، ضربت أيام ابن الزبير، شلت، ذهبت الأعصاب وصار أشل. وقال أبو المليح الرقي: رأيت عطاء أسود يخضب بالحناء. وقال ابن معين: كان عطاء معلم كتاب. معلم كتاب أي يعلم الصبيان في الكتاتيب. ويروى عن أمه أنها أرسلت إلى ابن عباس تسأله عن شيء، فقال: يا أهل مكة، تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ ويروى عن ابن عمر. وقال أبو جعفر الباقر للناس: عليكم بعطاء، هو والله خير لكم مني. وهو الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يثني على عطاء بن أبي رباح. وقال: خذوا، أي أبو جعفر، خذوا من عطاء ما استطعتم. وقال: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء. وقال أبو حازم: ما أدركت أحدا أعلم بالحج من عطاء بن أبي رباح. قال ابن أبي ليلى: دخلت على عطاء فجعل يسألني، فكأن أصحابه أنكروا ذلك وقالوا: تسأله؟ قال: ما تنكرون، هو أعلم مني. قال ابن أبي ليلى: وكان عالما بالحج، حج زيادة على 70 حجة، وكان يوم مات ابن نحو 100 سنة، رأيته يشرب الماء في رمضان ويقول: قال ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، إني أطعم أكثر من مسكين. كان قد كبر ما استطاع أن يصوم، فكان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، كان هو يطعم أكثر من مسكين. وأثنوا عليه كثيرا. قال أبو حازم الأعرج: فاق عطاء أهل مكة في الفتوى. قال سليمان بن هشام: هل بالبلد أحد يقول لقتادة؟ قال: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب علما. قال: من؟ قال: عطاء بن أبي رباح. سليمان بن هشام بن عبد الملك، سليمان بن هشام. وقال: إذا اجتمع لي 4 لم ألتفت إلى غيرهم ولم أبال من خالفهم: الحسن وابن المسيب وإبراهيم وعطاء، هؤلاء أئمة الأمصار أين كان الحسن؟ أين كان الحسن؟ في البصرة. وابن المسيب في المدينة. وإبراهيم؟ إبراهيم أيه؟ إبراهيم النخعي في الكوفة، وعطاء في مكة. كان عطاء أسود شديد السواد، ليس في رأسه شعر إلا شعرات، يعني زد أصلع، زد فوق الأوصاف الأولى، ليس في رأسه شعر إلا شعرات سيرات، فصيح إذا تكلم، فما قال بالحجاز قبل منه. كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم يخيل لنا أنه يؤيد، أي مؤيد مسدد في أقواله. ما رأيت مفتيا خيرا من عطاء، إنما كان مجلسه ذكر الله لا يفتر، وهم يخوضون، فإن تكلم أو سئل عن شيء أحسن الجواب. مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8، لأن الناس كانوا يأتون في موسم ثم ينصرفون، ما يبقى في مكة إلا قليل إلا القليل. ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء الثلاثة، يقول سلمة بن كهيل، عطاء وطاووس ومجاهد. كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، يقول ابن جريج، كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، وكان من أحسن الناس صلاة. قال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس على السرير وحوله الأشراف، وذلك بمكة في وقت حجه في وقت حجه في خلافته، فلما بصر به عبد الملك قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال: يا أبا محمد حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، أي مكة والمدينة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، أي وصلت إلى الإمارة والخلافة بهم، واتق الله في أهل الثغور، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. فقال له: أفعل. ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. قال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد، يعني جاء يعظه في شؤون المسلمين. قال له: اطلب حاجتك. قال: ما لي حاجة، إذا أديت الوصايا التي وصيتك بها ما لي حاجة. وقال عطاء وقد سئل عن شيء، فقال: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. ومن طريق الوليد الموقري، وهذا الوليد الموقري ضعيف بل متروك، لكن القصة قال الحكاية منكرة، قال الذهبي أن عبد الملك بن مروان قال: من أين قدمت؟ قال: من مكة. يقول للزهري: قال: من خلفت يسودها؟ قال: عطاء. قال: أمن العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: ففي مسادهم؟ قال: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا. فمن يسود أهل اليمن؟ قال: طاووس. قال: فمن العرب أو الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. عبد النوبي اعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ أهل الجزيرة بين العراق والشام، وليس المقصود شبه جزيرة العرب، وإنما منطقة في العراق. قلت: ميمون بن مهران، وهو من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قلت: ضحاك ابن مزاحم من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قلت الحسن البصري، الحسن من الموالي. قال فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت إبراهيم النخعي، نخعي من اليمن، عربي أو مولى؟ عربي. قال فمن العرب أو من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك، فرجت عني، والله لا يسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لهم على المنابر والعرب تحتها. قلت يا أمير المؤمنين، إنما هو دين، إنما هو دين، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. هذه الرواية، القصة الجميلة، منكرة من طريق الوليد الموقري، خربها علينا هذا الوليد الموقري. وأيضا قال الذهبي الحكاية منكرة، والوليد بن محمد واهن، فلعلها تمت للزهري مع أحد أولاد عبد الملك. وأيضا ففيها من يسود أهل مصر، قلت يزيد بن أبي حبيب وهو من الموالي، زاده من الشعر بيتا. فيزيد كان ذاك الوقت شابا ولا يعرف بعد، والضحاك، فلا يدري الزهري من هو في العالم، وكذا مكحول يصغر عن ذلك. هذا من فوائد معرفة التاريخ. المهم أن عطاء رحمه الله كان علامة وقته، كان علامة وقته رحمه الله، كان لا يفتى، يقال في الحج لا يفتى في الحج إلا لا يفتي في الحج إلا عطاء. طيب أذن يا محمد، بارك الله فيك، أذن ونصلي ركعتين.